بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 7 من شهر جمادى الأولى لعام 1435 نستعين الله عز وجل ونبتدئ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، الإمام الحافظ محمد بن علي الكرجي القصاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وضع ترجمته صاحب رسالة دكتوراه او رسالة جامعية على مدرسة دكتوراه وماجستير، حينما حش على هذا الكتاب وضع له ترجمة مختصرة نقرأها. قال: مولده ونشأته وحياته. اما عن مولده فلم تكتب المصادر التي ترجمت له والتي بين ايدينا شيئا عن ولادته، إلا أنه بالنظر إلى وفاة شيخه جعفر ابن أحمد ابن فارس، والذي توفي 89 و200، وشيخه عبد الله بن الصباح الأصبهاني والذي توفي 94 و200، يتبين أنه كان موجودا بعد 80 و200. ويقول في نشأته وحياته: إن نشأة المؤلف وحياته يكتنفها الغموض، حيث لم تذكر المصادر التي ترجمت له شيئا من ذلك، إلا أن الذي يمكن القول به في هذا الجانب أن المصنف عاش في مدينة الكرج، كما يظهر أنه نشأ في بيت علم، يعني نظر لنسبته الكرجي، لأن والده كان من أمين ومن أصحاب الحرب الطائي، كما أنه قضى وقتا في عمره في الجهاد في سبيل الله وقتل الكفار، بل قد اشتهر ذلك عنه حتى وصفه كل من أرخ له بذلك. فهذا الذهبي يصفه في سير إعلام النبلاء بالغازي المجاهد، الغازي المجاهد، دليل على أنه وقع منه جهاد بالسيف والسنان. وفي تذكرة الحفاظ بالمجاهد، وبذلك أيضا يصفه السيوطي وإسماعيل باشا البغدادي، وصفه رضا كحالة بقول حافظ من المجاهدين. وقد كان رحمه الله تعالى شجاعا شديد الفتك بالكفار، معملا سيف الحق في رقابهم يقتلهم تقتيلا، حتى اشتهر ذلك عنه وسمي من أجله بالقصاب. أما عن شيوخي فلقد عاش المؤلف رحمه الله تعالى في فترة زاخرة بالعلماء، وهي ما بين أواخر القرن الثالث. فالإنسان يمدح وممكن أن يوصف بالقصاب إذا كان قصابا بحق، فإذا ذبح وسمى الله عز وجل على ذبيحته كان قصاب سنة، وأما إذا ذبح بغير حق كان قصابا مفتريا. فالقصاب قسمان: قصاب بحق فيذبح ما حل ذبحه ويذبح على اسم الله عز وجل، فإن تكلم في أحد تكلم في من يحل له أن يتكلم فيه وذكر الدليل على ذلك، فيكون الدليل على ذلك قائما مقام التسمين، أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، ويكون استحقاق هذا المتكلم فيه لأن يتكلم فيه كالذبيحة التي يحل ذبحها. فإذا اجتمع الأمران فهو قصاب سنة، فيقال قصاب سنة، كما يقال حسان سنة لمن كان يعطي الشعر ناصرا السنة، ويقال أمة السنة، ويقال خياط السنة، وهكذا. فما في بأس أن يكون القصاب قصاب سنة، ها؟ وأسد السنة، ها؟ نعم. قال ولقد عاش المؤلف رحمه الله في فترة زاخرة بالعلماء، وهي ما بين الأوصاف هذه على حسب ما يظهر الإنسان، يقال طبيبة السنة، يقال مدرس السنة، يقال تاجر السنة، على حسب، لكن الإنسان يظهر السنة مع مهنته وعمله ويدافع عنها فيوصف بذلك، لكن لا يوصف بذلك الواحد ويشتهر إلا إذا كان هذا بارزا عنده. فإذا قيل حسان السنة لبروز ذلك عنده، وإذا قيل أسد السنة فلبروز ذلك عنده، نصرة السنة. نعم. عاش في فترة زاخرة بالعلماء، وهي ما بين أواخر القرن الثالث وأوائل النصف الثاني من القرن الرابع، مما جعله يلتقي بهم وتلقى العلم على عدد كبير منهم، وقد صرح بذلك عنه الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ بعد أن ذكر بعض مشايخه، فقال بقوله وخلق كثير، يعني تلقى عن خلق كثير، وفي تاريخ الإسلام بقوله وطائفة كثيرة، وابن عبد الهادي بقوله بعد ذكر بعض مشايخه وخلق. وقد نصت كتب التراجم التي بين أيدينا على تسمية سبعة منهم فقط، وذكر بعضهم المؤلف بسنده في هذا الكتاب، ولذا سأذكر 13 شيخا من شيوخي وهم كما يلي: جعفر بن أحمد بن فارس أبو الفضل، قال عنه أبو الشيخ كان عنده الموطأ على ابن مصعب وكتب الكثير بمكة والبصرة والري وأصبهان، له مصنفات حسان. طيب. والحسن بن يزيد الدقاق، والحسين بن إسحاق بن إبراهيم ابن الصباح، وحمويه ابن محمد أبو جعفر الأصبهاني، وعبد الله بن الصباح البزار الأصبهاني أبو محمد، قال عنه أبو الشيخ كان شيخا صدوقا، عبد الرحمن بن محمد ابن سلم الرازي، ثم الأصبهاني الحافظ المجود العلامة المفسر، كان من أوعية العلم، وقد ذكره ضمن شيوخ المصنف الذهبي وابن عبد الهادي، ولعله الذي ذكره المصنف بسنده صد كذا كما يقول المحشي. طيب. والده علي بن محمد الكرجي، وهو من اصحاب علي بن حرب الطائي، ويروى عنه محمد ابن ابراهيم بن زياد بن عبد الله الطيرسي الرازي ابو عبد الله، كان جوالا. محمد ابن احمد بن وليد بن يزيد بن نصر بن عبد الله الثقفي المديني الاصبهاني ابو عبد الله، من اولاد الملوك، وكان ممن رحل ودخل الشام ومصر. محمد بن حسين محمد الهمداني، محمد بن زكريا ابن عبد الله ابن محمد ابو جعفر القرشي، محمد بن عباس بن ايوب بن الاخرم الاصبهاني الفقيه ابو جعفر، كان قال عنه الذهبي هو الامام الكبير الحافظ الاثري، ثم قال وله وصية اكثر على قواعد السلف. محمد بن عبد الغفار الورقاني. اما عن تلاميذه يقول: فلقد اقتصرت المراجع التي بين ايدينا على ذكر ثلاثة من تلاميذ المصنف، الا ان المصنف تلاميذا غيرهم كما تدل عليه عبارات المترجمين له. فهذا الذهبي يقول في سير اعلام النبلاء بعد ان ذكر بعضهم وطائفة، ويقول في تذكرة الحفاظ وتاريخ دول الاسلام وغيرهم ونحو ذلك، يقول ابن عبد الهادي. وتلاميذه الثلاثة هم ابنه علي ابن محمد ابن علي ابن محمد الكرجي ابو الحسن، ابنه عمار ابن محمد ابن علي ابن محمد الكرجي ابو الفرج، المظفر ابن محمد ابن حسين البرو جردي ابو منصور. اما عن مؤلفاته فقال: ترك المصنف رحمه الله عدد من المؤلفات، وان كانت جميعها فيما اعلم مفقودة الا هذا الكتاب الذي اقوم بتحقيقه هو نكت القرآن، يعني هذا الكتاب هو الكتاب المعروف له، يعني يقول الجامع هنا انه فيما اعلم هي مفقودة الى هذا الكتاب. وقد بلغ عدد ما وقفته على تسميته منها 12 مؤلفا تم استخراجها من كتاب نكت القرآن حيث يشير اليها، او من الكتب التي ترجمت له، وفيما يلي بيان بيان بها مرتبة على حروف المعجم، تأديب الأئمة، ثواب الأعمال، الرد على أهل الأهواء بالأخبار، الرد على الباهلي والدوري وابن أبي يعقوب، وهو فيما يظهر مؤلف العقيدة، حيث أحال عليه المصنف في رد على المعتزلة في الرؤية والنظر وعلو الله، الرد على المخالفين، هذا كتاب له أيضا، وهو يحتمل أن يكون كتابا مستقلا، ويحتمل أن يكون أحد السابقين اختصاره في التسمية، كتاب الزكاة، كتاب السنة، ومؤلف في العقيدة، وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وفي تذكرة الحفاظ، وكذلك ذكره ابن عبد الهادي، وابن عبد الهادي ذكر قال: كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقية لا مجاز. وهو والله أعلم نفس كتابي الذي أشار إليه ابن تيمية والذهبي وابن القيم باسم عقيدة أبي أحمد الكرجي، وليست هي كتابا مستقلا، وقد نقلوا منها ما نصه: كان ربنا وحده ولا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجته، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، وكيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستريح الخلق، وهو يدبر السماوات. طبعا يعني طرق مثل هذه الكلمات قد تكون أولى، لكن هو قيدها، لكن طرقها أولى نقول كما نطق بذلك النص: وهو يدبر السماوات والأرض، ويدبر ما فيها ومن في البر والبحر، لا مدبر غيره ولا حافظ سواه، يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم ويميتهم، والخلق كلهم عاجزون، الملائكة والنبيون والمرسلون وسائر الخلق أجمعين، وهو القادر بقدرة والعالم بعلم. هذا رد على المعتزلة، لأنهم يقولون قادر بغير قدرة، عالم بغير علم، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. قال: وقد كان مشهورا من العلماء كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بن القيم بقولهم: وهي عقيده مشهوره، بل قد كتبها الخليفه القادر بالله وجمع الناس عليها وقراها على الناس، وامر باستتابه من خرج عنها من معتزلين ورافضين وخارجين. نعم. كتاب ايضا شرح النصوص، وهو فيما يبدو كتاب شامل قد ارتبع على ابواب الفقهيه، الا انه غير مختصر به عليها، بل يشتمل على الحديث والاصول ايضا، وقد احال على اكثر من كتاب فيه من ذلك، حالته على كتاب الفرائض وكتاب الطلاق وكتاب الاصول وكتاب الظهار. له ايضا كتاب الصلاه، له ايضا كتاب الطهاره، له عقاب الاعمال، له نكت القران الداله على البيان، وهو كتابنا هذا، وله كتاب وصف الإيمان وشرح زيادته ونقصه، والذي يظهر من أسماء كتبه أنه على العقيدة السلفية. أما عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فيقول: رغم شح المصادر التي ترجمت المصنف بالمعلومات الوفية عن حياته، إلا أنه من خلال ما وصل لنا منها ومن خلال كتابه هذا نكت القرآن تبينت مكانته، فهو رحمه الله قد جمع بين الفقه والحديث مع المعرفة باللغة والقراءات والناسخ والمنسوخ ومذاهب الناس. فأما الفقه فيدل على علو شأنه فيه أمران: أولهما وصفه بذلك والثناء عليه فيه من قبل العلماء واشتهاره عنه، وممن وصفه بذلك أبو الحسن الكرجي والسمعاني، وكذلك جاء وصفه بذلك في الصفحة الأولى من هذا الكتاب نكت القرآن. ثانيهما تناوله لكثير من المسائل الفقهية في كتابه هذا نكت القرآن، ومناقشته لها مع دقة الاستنباط والمعرفة بالأقوال الأخرى وقوة الاستدلال. وأما الحديث فقد كان رحمه الله من حفاظه ومن الأئمة فيه، وقد وصفه بذلك كل من ترجمه، فهذا الصفدي يصفه بالحافظ، وبه يصفه الذهبي والحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي والسيوطي واسماعيل باشا، ويصفه الذهبي في موضع اخر بقوله: وكان من ائمة الحديث. نعم. وقد جاء في كتابه هذا ما يؤكد علمه بالحديث وامامته فيه ومعرفته بالرجال والاسانيد. واما العقيدة ومذاهب الناس فان الناظر في كتابه هذا نكت القرآن يتبين له بوضوح بوضوح ودرايته فيها ومعرفته التامة بأقوال الفرق المخالفة من المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج وغيره، وقد كان متمكنا في العقيدة وألف فيها المؤلفات حتى اشتهر ذلك عنه كما في كتابي السنة، في كتابي السنة الذي ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي نقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم ووصفوها بأنها عقيدة مشهورة. وأما التفسير واللغة والقراءات والناسخ والمنسوخ فكان على معرفة تامة بها كما سأتي في بيان منهجه في كتابي هذا ذكر أمثلة لذلك. قال شيخ الإسلام الإمام المشهور في أثناء المئة الرابعة، ومثله قول ابن القيم، وقال الذهبي عنه في السير الإمام العالم الحافظ الغازي المجاهد، وفي تذكرة الحفاظ الحافظ الإمام المجاهد. أما عن عقيدته رحمه الله تعالى ومذهبه فلقد كان الإمام القصاب رحمه الله على مذهب السلف العقيدة، فهو سلفي المعتقد يدور مدار الدليل من القرآن والسنة ويقول بما يقول به الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وكتابه هذا أكبر دليل على هذا، فقد قرر من خلاله فيما تعرض له من المسائل العقدية مذهب السلف كما في الاستواء والكرسي واليدين والقدم والإصبع والكلام وغيره، كما قد جاء في كتابه السنة له ما يؤيد ذلك أيضا، وهو ما نقله عنه شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي رحمهم الله. وفيه ولا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل صفة وصف بها نفسه وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز، وهذا يجعله سلفيا على منهج السلف في باب الأسماء والصفات، فلا يقول هذا إلا السلفي. أما الأشعري ومن نحى نحوهم الأشعري ومن نحى نحوهم فإنهم يحرفون، وأما المعطلة فإنهم يعطلون، وأما الممثلة فإنهم يمثلون. أما عن مذهبه فلقد كان مذهبه رحمه الله مذهب المحدثين، فهو يقول بموجب ما يظهر له من الدليل، ولم يكن مقلدا ولا متبعا لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، وإن كان الناظر في كتابي هذا يتبين أن له معرفة بأقوال الشافعي من بين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقد أورد جملة من أقوال مؤيدا لها كما نقده في بعضها، بل نص على اطلاعه على كتاب الرسالة له، إلا أنه مع ذلك ليس مقلدا له، وقد نص على تحريم التقليد ورد على المقلدين في أكثر من موضع. فهو يقول في صفحة كذا عند قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حجة في تحريم التقليد، إذ لا يجوز لبشر يحرم شيئا أو يحلله مبتدئا به، ولا يجوز أن يكون فيه إلا تبعا لله فيهما ناسبا إليه ما فعله منهما. وفي قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، قال يوجب الاقتداء بأهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق ولا يكون ذلك إلى الأنبياء، فأما من دونهم وإن كانوا لا يعون من الحق ولا يظن بهم سواه فالاقتداء بهم غير واجب. الله أكبر الله أكبر. يوجب الاقتداء بأهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق، ما يقولون بخلاف ولا يكون ذلك إلا الأنبياء، هؤلاء واجب اتباعهم، والتقليد لهم اتباع، والتقليد لهم اتباع. ولهذا في بعض نصوص الأئمة كالبربهاري والسمعاني قد يورد أحدهم الاتباع بلفظ التقليد، يقول إلا أن تكون مقلدا لهم وكذا وكذا، والمراد أن تكون متبعا فيما يجب اتباعه. نعم. أما غيره يقول ماذا؟ فأما من يعني من العلماء من دون الأنبياء وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم سواه، لا يظن بالأئمة سوى الحق، فالاقتداء بهم غير واجب، كل يؤخذ من قوله ويرد. فنحن نأخذ من كلامه ما دل عليه الدليل، ولكننا نعتقد أن الحق لا يخرج عن كلامه، أما عين هذا أو ذاك فلا يتعين عليه. واضح إخواني؟ ولهذا لابد من فهم هذه القاعدة، نحن لا يجب علينا تقليد العلماء، لكن الواجب علينا ألا نخرج عن فهم العلماء، وعليه لا يجوز لك أن تحدث قولا لم يسبق إليه أحد من أهل العلم. فإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال في مسألة فالحق لا يخرج عن هذه الثلاثة أقوال، لكن قولا بعينه هو الحق، هذا يحتاج إلى إقامة الدليل. فأنا من ناحية لا أتبع واحدا بعينه، ومن ناحية أخرى لا أخرج عن كلامهم فيما قالوا. من هنا يكون للفقيه باب واسع جدا ومهم، ويجب عليه أن يتعرف عليه قبل أن يتكلم في أي مسألة من المسائل، مسائل الفقه، ألا وهو معرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف. معرفة الإجماع حيث لا يخرج عن إجماعهم، ومعرفة الاختلاف حتى لا يخرج عن أقوالهم، فينظر في كلامه ولا يأتي بقول محدث. ومن هنا يكون الإنسان قد جمع بين الحفاظ على قدر العلماء وبين عدم تقليد الأحاديث، بل قدم الدليل لديه على قول أحدهم. ولهذا طارة تكون ناصرا قول الشافعي، وطارة تكون ناصرا قول كذا. أحد المفترين آخر يعني الافتراءات بيقول أحد الإخوة إنه طبعا احنا ما يستحق ان يوسف شيء في هذا يعني، لكن على كل هو قوله يعني. يقول الشيخ هشام دائما ما يخرج عن قول العثيمين والبسام. انا ما ادري والله قول العثيمين ايه ولا قول البسام يعني، نسب لنا مذهبا. نحن دائما في الترجيحات لا نخرج عن ترجيحات العثيمين او ترجيحات البسام. انا لا اذكر حتى الشافعي ولا مالك ولا احمد ولا ابن الشهاب، ما أذكر في أي مسألة نرجح فيها شيئا إلا أن يكون الدليل والراجح. كون هذا مرة مع العثيمين مرة مع كذا ماشي، نحن خالفنا مع مشايخنا العثيمين في أشهر مسألة في الفقه نسبت إليه، معروف هذا. ابن العثيمين يرى أن الواحد لو سافر من بلده إلى بلد أخرى فإنه يقصر الصلاة ما بقي فيها، ولو بقي سنين، ولو حدد ذلك، لو حدد ذلك. وهو قول قوي، ليس قولا سهلا، هو قول قوي، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن لا نرى كيف العثيمين يعني، والبسام ما أدري ما البسام، أي قول البسام. إنما ينسب للرجل هذا الكلام حينما تسبر حالة وتعلم أنه في كل مسألة أو جل هذه المسائل ما يخرج عن كلام فلان أو كلام علان، لكن الفاضي يقوم بعمله، القاضي والخاوي يقوم بعمل الايه هذا. فما في احد في الحسمة قول عثيمين، والله لو قول عثيمين العثيمين عليه الدليل، فين الاشكال؟ مشايخنا جميعا يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، العثيمين وابن باز والفوزان كل مشايخنا، وانت مغمض اي عالم في السعودية يرى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع. العلامة الالباني ما يرى ذلك. الراجح عندنا ماذا بني العلامة الألباني، ونحن شرحنا رسالة تجدونها على الموقع، تحقيق ابن باز رحمه الله تعالى لوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، والرد على الشيخ الألباني في هذه الرسالة بخصوصها، وهي رسالة ما تعول علينا نقرأ مرة ثانية لأننا شرحناها في مكة، ولعلنا نعيدها لكم لأن فيها الحقيقة من نفائس الأدب ما فيها. ونحن نمشي مع شيخنا في كل عبارة ونرجح ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب لماذا لم ينسب إلينا أننا نتبع ترجيحات الألباني أيضا؟ لكنك ستدوخ معنا، طارة ستقول يرجح الألباني، وطارة ستقول سيرجح العثيمين، ونحن على علم القاصر والقاصر جدا، وإلا ما ننسب في هذا الباب، لكن هذا يعني من باب يضح مسألة قيلة، وإلا ما ننسب يا أخواني. إذا ذكر الأئمة فليس لأمثالنا ذكر معهم، لكن هذا من باب بس رد ما نسب اليه، والا ما يقال انا ارجح العثيمين او ارجح ابن باز، او ما تدخل انت براسك ولا يذكر اسمك مع هؤلاء فابن باز رحمه الله تعالى ويتكلم كلاما قويا جدا، لكن نحن نرجح انه ما في دليل قط مع ابن باز فيما يقول يصلح للاحتجاج، وان ما قاله العلامه الالباني رحمه الله تعالى في هذا هو الصواب. بينما نأتي مسألة أخرى، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى لا يرى الاعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، نحن نرجح كلام مشايخ الأمة وجماهير الأمة بأن الاعتكاف يكون في سائر المساجد، كذلك في زيادة على 11 ركعة. طيب ماذا تصنع؟ إذن هذا الذي ينسب الأقوال للناس لابد أن يكون سابرا للأحوال، وإلا فهو مفتر في كل حال. نعم. أما عن وفاته رحمه الله تعالى، كما لم تذكر مصادر التي بين أيدينا، يعني يقول هذا كما لم تذكر مصادر التي بين أيدينا تاريخ ولادة المصنف رحمه الله تعالى، لم تجزم بتحديد سنة وفاته كذلك، إلا أن حصل أقوال المؤرخين وفاته المؤرخين لوفاته يدل على أنه توفي بحدود 60 و300 للهجرة. قال الصفدي توفي سنة 60، أو الصفدي توفي سنة 60 و300 أو ما قبلها. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عاش إلى حدود 60 و300، وقال في التذكرة لم أفر بوفاته وكان بقي إلى قريب 60 و300. هذا عن الترجمة المختصرة كما ذكرها الجامع هنا. قال أما عن نسبة الكتاب إلى المصنف، فمع أن الذين ذكروا المصنفات لم يذكروا هذا الكتاب من بينها، لكنهم حينما ذكروا بعضها قالوا وغيره، وجاء النص عليه صريحا. ونسبته المصنف المصنفي في كلام أبي الحسن الكراجي في كتاب الفصول عن نعمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وذلك فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد تأسيس الجميل. فهو يقول بعد مناقشته ابن خزيمة في قوله في حديث الصورة، وبيان أن من انفرد بمسألة من السلف عن غيره أن ذلك لا ينقص من قيمته لكنه لا يقبل منه. شوف وبيان. فهو يقول بعد مناقشته ابن خزيمة في قوله في حديث الصورة، وبيان أن من انفرد بمسألة من السلف عن غيره أن ذلك لا ينقص من قيمته لكنه لا يقبل منه، حتى لا ينسب إلى السلف، لأن يا أخوان لو قبلناها منه نسب إلى السلف. ولهذا بعض الناس قد يغار على العالم، وهذا شيء يحمد، قد يغار على العالم في خطأ فيبرر خطأه، بل يقلبه صوابا، بل يقلبه من شدة ذكائه وعلمه أن يقول هذا القول. فهنا يحاول تبرر العالم فيلصق بمنهج سلفي ما ليس منه، وهذا أمر خطير جدا. لكن أنت تنزه المنهج عما التصق به مع احترام العالم، كما كان لابن خزيمة رحمه الله تعالى. واحد يقول لك كنت لعلكم سمعته لك، هو ابن خزيمة غلطان ولا ايه؟ ابدا ما اخطاش ابن خزيمة، ابن خزيمة ما اخطاش خالص خالص، واخد بالك؟ ولا ابن حجر، ابن حجر بشرط كمان كان اخطأ، ابن حجر ما اخطاش ولا ابن خزيمة اخطأ، امال مين الاخطأ؟ كل السلف اخطأ. ابن تيمية لما ينقل هذا عن ثلاثة القرون الأولى ويقول لم يرد أبدا أحد فسر حديث الصورة على هذا التفسير، أبدا ثلاثة القرون الأولى، ها؟ ولا أحد قال بشرط الكمال أبدا من السلف في كتاب من كتب أصول السنة. هات عبارة واحدة أن السلف يقولون بأن العمل شرط كمال، أو الفرق بين السلف وبين غيرهم أن السلف يرون أن العمل شرط كمال، لا يوجد هذا أبدا، لا يوجد هذا أبدا. ومع ذلك تجد من يتجرأ يقول هو ابن خزيمة أخطأ، ابن خزيمة ما أخطأ، عجيب، ابن خزيمة ما أخطأ. وكل من سبق في التنبيه على هذا يقول أن ابن خزيمة هذه من زلاته رحمه الله تعالى، ولكن لا يتابع على هذه الزلة مع الاحتفاظ بقدره. قال وكذلك تأويل الشيخ أبي أحمد. وبعدين يا أخوان الواحد لما يأتي لقول ينظر من سبقه، والله لو سبقني واحد يقول الإمام أحمد الإمام مالك يقول مثلا مثل هذه الأقوال، أو أي إمام من الأئمة المعتبرة ويقول إن فلان ما أخطأ فأتبعه، لكن على طول كده أقتحم مجالا ويقتضي تسفية من سبقني ثم أدعي بعد ذلك أن أنا أحب الشيخ الفلاني، وأنت تسفي بكل من سبقك. من الذي قال ابن خزيمة أخطأ؟ ابن خزيمة ما أخطأ، وهكذا. يقول وكذلك تأويل الشيخ أبي أحمد محمد ابن علي الفقيه الكراجي الإمام المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب وإطنابه في كتابه المعروف بنكت القرآن، وذهبه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس بطول لبثه في البرزخ، يبقى أثبت له كتاب نكت القرآن. وهذا التأويل الآيات والأحاديث في عدم إحساس الميت موجود في هذا الكتاب في أكثر من موضع. تمام. وطبعا تمت مناقشته، يقول تمت مناقشته. هذا بالنسبة للتعريف. بالكتاب قال رحمه الله تعالى: هذا كتاب نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام والمنبية عن اختلاف الأنام في أصول الدين وشرائعه وتفصيله وجوامعه وكل ما يحسن مقاصده ويعظم فوائده من معنى لطيف في كل فن تدل عليه الآية من جليلها وغامضها وظاهرها وعويصها، أودعتها بعون الله عز وجل كتاب هذا عدة على المخالفين، يعني عددته ردا عليهم، وحجة على المبتدعين، إذ هي بحمد الله شافية ملخصة كافية، فمن أضرب عن اللجاج وقصد واضح المنهاج عرف بها ما أشكل من خدع أهل التمويه، ومن يقصد اللدد والتشبيه فإن أكثر من ضل منهم ضل بتركه تمييز كتاب ربه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله أكبر. فإن أكثر من ضل منهم ضل بتركه تمييز كتاب ربه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما عرف ناسخا ومنسوخا ولا عاما وخاصا ولا مطلقا ولا مقيدا ولا عرف دلالة الآيات على الاعتقاد الصحيح، فضل وهو يقرأ القرآن. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مبتعدون عن الكتاب، ليس لهم حظ من ذلك إلا أماني، يتلون ذلك ويقرؤونه أماني فقط كما كان عليه أهل الكتاب. أما القرآن فقد حرفوه، فإذا كان أهل الكتاب قد حرفوا التوراة والإنجيل من جهة الألفاظ فهؤلاء حرفوا القرآن من جهة المعاني، فطر الواحد منهم يقف في محرابه يتلو قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ولا يجرؤ أبدا أن يقول استولى، ولو نطق بذلك لرد عليه أهل المسجد الصغير قبل الكبير، يرد عليه قائلا الرحمن على العرش استوى، لكنه إذا فرغ من صلاته وتوجه إلى الناس وأمسك بسماعته قال الرحمن على العرش استولى، والناس تنصت ولا تعترض ولا يرد عليه أحد. كذلك يقرأ بل يداه مبسوطتان، ما يقول بل قدرته بل نعمته، ولو قال بل نعمته لرد عليه أهل المسجد ولربما كفروه إذا أصر على ذلك، لكنه إذا قال بعد الصلاة قدرته ونعمته قالوا سمعنا وأطعنا لك. فهؤلاء عجزوا عن تحريف لفظه فعمدوا إلى تحريف معناه، فيحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه، ولا فرق أن يقع التحريف باللفظ وبين أن يقع التحريف في المعنى، فكله تحريف وإلحاد في آيات الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقرؤون القرآن من جهة اللفظ لا يحرفون، ومن جهة المعنى لا يحرفون، فهم يقولون بحقائق هذه الألفاظ بحقائقها إلا إذا دل دليل على أن المراد غير الظاهر، فالأصل العمل بالظاهر، فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى معناه في اللغة على وارتفع، فهم يقولون ذلك ولا يقولون استولى. وإذا قال الله عز وجل لما خلقت بيدي ما قالوا قدرتي ولا نعمتي، وإنما قالوا القدرة هنا صفة الله، اليدان هنا صفة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له يدان حقيقيتان لا تماثلهما يدان، فيقولون بظاهر ذلك. والذي عليه والذي عنده خلاف هذا الظاهر فليبرزه إن كان من الصادقين وللعلم من المتقنين، وإلا كان من المفترين الضالين المكذبين المنحرفين المخالفين لأهل الصراط المستقيم العادلين بهم إلى المغضوب عليهم والضالين. فكل من حرف عن القرآن لفظا ومعنى وعن السنة الصحيحة الثابتة لفظا ومعنى فهو هالك مع الهالكين. والواجب على طالب العلم الذي يتكلم في الدين ألا يتكلم إلا بما صح من الدليل بما يكون عليه العلم المتين من سلف أمتنا السابقين، فإن عدل على ذلك فهو مع المنحرفين. فلا بد أن يطالع وأن يتبصر ما قاله الأولون قبل أن يتكلم في دين الله عز وجل. دين الله سبحانه وتعالى ليس لعبة يتلاعب بها الناس ويخترعون فيها ويحدثون معاني من عند أنفسهم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى وتقول على ما لا تعلمون. فمن استشعر خطورة ذلك عرف أن الأمر ليس سهلا. نعم. فإن أكثر من ضل منهم ضل بتركه تمييز كتاب ربه سبحان الله صحيح وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما يمكن ينسب باطل للقرآن، مستحيل. كيف يكون القرآن يا إخواني دليلا على مذهب المرجئة أو على مذهب الخوارج أو على مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة؟ هذا محال. لكن هذا في ذهن المعتزل وفي ذهن الجهمي. من هنا لا تخف معتزليا يستدل بالقرآن ولا تهب خارجيا يستدل بالقرآن، فيقينا أن ما استدل به عليه لا له. لكن يعرف ذلك الغواصون الذين يقولون بكل ثقة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنا ملزم بأن كل آية أو حديث أتيتم به للدلالة على ما تقولون أن أقلبه عليكم شريطة أن يكون ما استدلتم به صحيحا. فلا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واختصاره أي ضل بتركه واختصاره على مخاريق أهل الكلام وما وشوه به من رائق النظام. صدق والله فيما قال، فإن أكثر من ضل منهم ضل بتركه تمييز كتاب ربه واقتصاره على مخاريق أهل الكلام وأخذ منهجهم وصار على طريقتهم وترك نور الوحي وعمد إلى ما تكلم به هؤلاء. والحكم فيهم كما قال الشافعي، وليس فوق ما قال الشافعي قول حينما قال أرى أن يطاف بهؤلاء في الطرقات ويضربون بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة. فاقتصر على مخاريق أهل الكلام وما وشوه من رائق النضال، فصاح وبلاء وزينة وشبهة قوية وشوه من رائق النظام وحلوه بذلك وزينوه، الذي لا يفيد محصولا ولا يشيد معقولا. الله أكبر. هذا شأن علم أهل الكلام، فهو خرابيط وأباطيل لا هي التي تتفق مع الصحيح المنقول ولا مع الصريح المعقول، بل هو للصحيح المنقول مخالف وللصريح المعقول معارض. فالذي لا يفيد محصولا ولا يشيد معقولا، وإذا أردت في ذلك البيان فخذ ذلك من أئمة الشان عند علماء الكلام حين قالوا في آخر الزمان قبل موتهم بأيام لقد طفنا المعاهد كلها فما حصلنا شيئا، ما حصلنا شيئا. ونحن نقول ليتنا نموت على ما مات عليه عجائز نيسابور بعد هذا الخوض العظيم. أو لا يفكر أن الله قد عبد بهذا الدين، أو لا يفكر أن الله قد عبد بهذا الدين قبل أن يخلق أبو الهذيل وأتباعه والنظام وأشياعه، وكانت حجته على عباده واضحة بكتابه. لقد عبد الله بهذا الدين قبل أن يخلق أبو هذيل، فلماذا جعلتم الدين ما جاء به أبو هذيل؟ ولقد عبد الله عز وجل بهذا الدين قبل أن يأتي الجهم، فعلام تجعلون الدين ما جاء به الجهم؟ يا سلام يا أخوان، كتاب كمان مش هنشبع، لا يمكن. احنا ايه ده يا اخوانا؟ هذا عجيب عجيب. الواحد صراحة مش عارف، كل ما يبص الجدول يديه صغير قوي صغير. الواحد نفسه مثلا الجدول مثلا 1000 كتاب مرة واحدة كده، وهل يا ترى لو وصلنا الى 1000 كتاب ممكن يغني شيئا؟ ايه ده؟ لذة عمالة تجيب لذة. طب شوية بس لما نخلص دول. ابدا، سبحان الله العظيم. اي والله يا اخوان، تبص الجدول تلاقيه صغير جدا جدا. اذا عرفت فين الخباية، معلش بالعامية يعني، هي دي الخباية. الخباية فيها كتير قوي، فما تجد فيها بقى لا ايه ده لسه كتير قوي، عايزين نسحب كده ينزل عليها مثلا اغيث من السماء. واخد بالك؟ حاجة عجيبة. شوف البيان، شوف الكلام. مهما تنوعت الكتب فإن كل كتاب يضفي نورا. سبحان الله، لما كانت هداية تلك الكتب مبنية على هداية القرآن، وكانت هداية القرآن متجددة مع كل آية ومع كل سورة، فإن الهداية تتجدد مع كل كتاب، تتجدد ويفتح الله سبحانه وتعالى على عباده لتقوم حجة الله عز وجل على الخلق. لأن القرآن نصوص، والنصوص تحتاج إلى بيان وإلى فهم. فكما أن الإبداع في لفظ القرآن ونظمه، فيأبى الله إلا أن يجعل الإبداع في العمل به وفهمه. لهذا يا أخواني، كما لا تنقضي عجائب القرآن لفظا فلن تنقضي عجائب القرآن فهما. لهذا يا أخي لا تلومنا، بارك الله فيك، لا تلومنا، جزاك الله خيرا، إن طلعت جدولا فلا تلوم، فإن القوم مشتاقون. لا تلوم يا أخي، فإن القوم متلذذون. وليس من عاين وخابر بالمعاينة كمن سمع. فأين الدين قبل الجهم؟ وأين الدين قبل عمرو بن عبيد؟ وأين الدين قبل أشعري؟ وأين الدين قبل رافضي؟ وأين الدين قبل إخواني وتبليغي مما يلزمون الأمة بمنهجهم وأنهم الجماعة الأم؟ أين الدين قبل ذلك؟ ولذا يا إخواني، عمر السلفية ليس ما اخترعه برهامي، ولا رد عليه القطبي والبنا في جهة أخرى فكانوا على منهج آخر، ولا ما سلت إلياس، ولا ما ربع عمر عبد الرحمن، ولا ما خمس من وقف ليتبين، ولا من سدس من صار ليتحير، ولا من سبع أين الدين قبل هؤلاء؟ أين الدين قبل هؤلاء؟ عمر السلفية اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخر رجل يعيش بهذا المنهج على وجه الأرض. فعيسى بن مريم ومن معه من العصابة المؤمنة، حين تقبض الأرواح فلا يبقى مؤمن هنا خلاص. فلا يجوز لأحد أن يقصر السلفية على جماعة ولا على شخص. أولا يفكر سبحان الله أن الله قد عبد بهذا الدين قبل أن يخلق أبو الهذيل وأتباعه والنظام وأشياعه، وكانت حجته على عباده واضحة بكتابه، ويعولون عليه ويدعون من خالفهم إليه متبعين فيه ويعولون عليه ويدعون من خالفهم إليه متبعين فيه قوله تبارك وتعالى اللي هو إلى الكتاب يعني، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن يحسن بذي حجة أن يعين عقله في اتباع من يجهل عدله ولا يفحص عن دينه بروية نظره، ويأتي الأمر من أقصد أبوابه. الله أكبر. وهل يحسن بذي الحجة بذي العقل أن يعين عقله في اتباع من يجهل عدله؟ يتبع من؟ يتبع من؟ أولا يحسن بذي العقل بذي اللب؟ ألا يحسن أن يتبع النص والدليل لا أن يعين عقله في اتباع من يجهل عدله؟ ولا يفحص يا صاحب العقل، ألا تفحص عن دينك بروية نظره؟ ويأتي الأمر من أقصد أبوابه وهو السنة، فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي جعله الله لكل شيء تبيانا لم يكشف عنه سواه. فإذا لم يكشف القرآن عن شيء فلا تتعنى في اكتشافه. هل قال القرآن ما قاله علماء أهل الكلام؟ لو قال حقا لقاله الله. فإذا لم يقله الله ولا رسوله فلا تعن عقلك على التماس أن تقصد الحق من أقصر طريق. وهل كل من زخرف من المبتدعين كلاما وزينه وأعطى فيه الفصاحة، وهل كل من زخرف من المبتدعين كلاما وعد فيما ألفه من البدعة إماما، وعد فيما ألفه من البدعة إماما عند أتباعه، عدوا هؤلاء إماما لما ألفوا قالوا هذه مؤلفات إمامنا وشيخنا، هل كل من زخرف المبتدعين كلاما وعد فيما ألفه من البدعة إماما إلا بشر مثله؟ بشر مثله، فما باله يعول عليه ويتهم نفسه في خلاف ما سبق إليه. قال محمد بن علي: فأول ما نبدأ به في هذا الكتاب أن نحمد الله على حسن الهداية. الله أول ما نبدأ به. عرفتم يا إخواني كيف يخرج الإمام؟ عرفتم يا إخواني هذا السر؟ يا إخواني هذا السر. أول ما نبدأ به في هذا الكلام أن نحمد الله على حسن الهداية. هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية إذا وفق العبد إليها، هي أول الكلام وهي أوسطه وهي آخره، هي التي لها خلقت وبها كلفت أن تبحث عنها وألا تسلم عقلك لأحد أبدا، لأنه لديه من زخرفة الكلام ومن التصنيف الكثير، فتسلم عقلك له أبدا. لا يكون الرجل إماما متبعا إلا إذا كان على طريقة من سبق ومن مضى. فأول ما نبدأ به في هذا الكتاب نحمد الله على حسن الهداية. الله أكبر. ونستمده بالكفاية، أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه، كما قال ابن القيم: باب الإفلاس. فهو إن صنف وبلغ الرتبة والأهلية في أن يصنف، لكن أن يكون مصنفه على وجه القبول من الاتباع والهداية فذاك أمر لا يكون بجهد البشر، إنما يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يأخذ الأسباب، لكن وقوع الفعل لا يكون إلا بالهداية. فالفعل حتى يقع لابد من إرادة وقدرة ومن توفيق الله عز وجل. فلقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العدة وسلك الأسباب والسبل في رحلته في الهجرة حتى وصل إلى غار لا يراه فيه أحد، ولكن مع كل هذه الأسباب وصلت إليه أقدام المشركين وعلت رأسه مع الصديق حتى قال الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما ذلك الذي لا يكون أبدا بسبب مادي. فأغشى الله عز وجل أبصارهم. ونصلي على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما ظنك برجل افتتح كتابه بهذا الاستلهام والاستمداد؟ فيا طالب العلم إن قرأت إن ذاكرت إن حفظت إن درست فبسم الله.